ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضاي بأن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن إيران لم تضعف وقوتها لم تتضائل. وأوضح رضاي أن اللواء سلامي قال في الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم أن الإطاحة بالكيان الصهيوني لم يخرج من جدول أعمالنا، مشددا على أن المقاومة اليوم مكتفية ذاتية. كما أشاد اللواء سلامي بدور الحاج قاسم سليماني في تدمير تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن الشهيد سليماني أفشل المخطط الأمريكي ضد العالم الإسلامي. قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضاي أن الإرهابيين يتحضرون للهجوم على العراق، معتبرا أن المستجدات الأخيرة في المنطقة تعكس خوف الأعداء من استقلال دولها وسعيهم لتضعيف شعوبها. وذكر أن هناك 11,000 إرهابي داعشي تم تدريبهم في معسكر أمريكي شمال سوريا، مشيرا إلى احتمال أن يقوموا بهجوم على الموصل أو تكريت خلال الأشهر المقبلة. وتابع رضاي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت 250 نقطة عسكرية وبنى تحتية في سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة والإرهابيين دمروا كل المراكز العسكرية في هذا البلد. أطلق الأطفال الإيرانيون في مبادرة عفوية فعالية تحت عنوان لن ننتهي، للتعبير عن مشاعرهم البريئة تجاه معاناة أقرانهم في لبنان وغزة، وذلك من خلال فن الرسم. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
الطفولة في قطاع غزة أصبحت حلقة مفقودة، حيث لم يبق للأطفال الذين نجوا من موت محقق سوى الأمل في تركيب طرف صناعي أو الحصول على كرسي متحرك. وأحمد ومعاذ هما نموذج بسيط من آلاف الحالات المشابهة.
نفسي أطيب وأعمل عملية برجلي وأصير أمشي زي الأطفال.
نفسي أطلع برا وتعالج وركب طرف ولعب زي أطفال العالم.
لكن الكلمات لم تعد بحجم معاناة أطفال غزة. أطلق الأطفال الإيرانيون في مبادرة عفوية فعالية تحت عنوان لن ننتهي، للتعبير عن مشاعرهم البريئة تجاه معاناة أقرانهم في لبنان وغزة، وذلك من خلال فن الرسم.
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما قاموا برسم لوحات تعكس مشاعرهم. تم تعريفهم على معاناة أطفال غزة ولبنان من قبل الأخصائيين الاجتماعيين، ثم طلب منهم التعبير عن شعورهم من خلال الرسم. اللوحات تحمل رسائل تضامن وأمل، ويمكن سماع صوت الأطفال الإيرانيين عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اللوحات.
رسمت اللوحة لأعلن تضامني مع أطفال غزة المظلومين.
عندما رأيت أطفال غزة تألمت ورسمت لهم لوحة حتى يروها ويفرحوا، وأتمنى أن تنتهي الحرب ويكونوا بخير.
وهكذا عبر الأطفال ببراءة الطفولة عن تضامنهم مع أطفال غزة، متمنين أن تنتهي الحرب وأن ينعم كل الأطفال بالأمان.
أتمنى أن تنتهي الحرب وأن يكون كل الأطفال بخير.
أما تمارا فقد عبرت عن مشاعرها برفع رأسها إلى السماء طالبة من الله أن يكونوا بخير وتنتهي الحرب.
واحفظ الأطفال يا الله ليشفى أطفال غزة بسرعة.
وفي إطار الفعالية تم تنظيم جلسة الطفل والحرب والمسؤولية بحضور عدد من المنظمات غير الحكومية الحقوقية في إيران. تناولت الجلسة مسؤولية المنظمات والدول في الدفاع عن حقوق أطفال غزة. من مسافة بعيدة أكد أطفال إيران على قدر استطاعتهم إن الطفولة في غزة لن تنتهي، وإن الأمل والحب سيعودان ليسهرا بين أشجار الزيتون.
نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن مصدر أمني كبير قوله أنه تم تدمير مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قام بها الجيش الصهيوني في تاريخه. وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال دمر طائرات وسفن حربية ومنشآت استراتيجية بسوريا لمنع وصول المعارضة لها. بدوره قال مصدر أمني سوري أن التوغل الإسرائيلي وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق، موضحا أن قوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنة التي تقع على مسافة 10 كيلومترات من منطقة منزوعة السلاح التي تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا. استشهد 25 فلسطينيا على الأقل وسقط العشرات بين جرحى ومفقودين في قصف الاحتلال بناية سكنية في بيت حانون شمالي قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال نسف المنازل السكنية غربي مخيم جباليا. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 44,758، فيما بلغ عدد الجرحى 106,134. وأشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال أبادت 1410 عائلات بالكامل، حيث استشهد جميع أفرادها، لافتا إلى أن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن حجم المعاناة التي شهدتها غزة خلال العام الماضي زعزع إيمان الكثيرين بقضية حقوق الإنسان. وأكدت أونروا أن الحق في الأمان والحماية من العنف والحصول على الغذاء والمياه والملابس والسكن هي حقوق حرم الاحتلال الفلسطينيين منها، حرم الاحتلال الفلسطينيين منها وليست امتيازات، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة. ويوافق اليوم هو 10 ديسمبر كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. بث كتائب القسام مشاهد من استهداف آليات للاحتلال الإسرائيلي ضمن كمينين عسكريين في محور القتال بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. بدورها بثت سرايا القدس اليوم مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وقوات جيش الاحتلال وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث أظهرت المشاهد عبر كاميرتين إصابة الآلية واحتراقها بشكل كامل، فيما أظهرت واحدة من الكاميرات خوذ أحد جنود الاحتلال وهي ملقاة على الأرض. كما تضمنت المشاهد إطلاق قنبلة مقذوفة كبداية للاشتباكات مع قوة راجلة إسرائيلية، وقيام 3 من مقاتل السرايا بإطلاق نار كثيف خلال الاشتباكات. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. اللواء سلامي يؤكد أن إيران لم تضعف وقوتها لم تتضاءل وأن المقاومة اليوم مكتفية ذاتية. الاحتلال يدمر مقدرات الجيش السوري ويقف على بعد 25 كيلومترا من دمشق. والأنوروا تقول أن حجم المعاناة التي شهدتها غزة زعزع إيمان الكثيرين بقضية حقوق الإنسان. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد و الرسل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. موسيقى كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر الذي يهدف إلى نشر خطاب المقاومة وأطلق في ذكرى عملية طوفان الأقصى ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وإيران صدى .ir. أما أرقام هواتف البث المباشر في إذاعة طهران 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 ويمكنكم المشاركة بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989937942431. محور المقاومة سيبقى قويا صامدا. هذا هو محور الحديث للقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا وصلتنا الكثير من المشاركات والمساهمات حول هذا الموضوع، نتابعها إن شاء الله في هذا اللقاء. لا شك أن التغيير السنة إلى أدنى تغيير سنة إلهية معمول بها في كل الأزمنة السابقة وتطال الجميع، لكن فرضية تفكك محور المقاومة إثر سقوط نظام الأسد في سوريا ضعيفة للغاية، بل مرفوضة لعدة أسباب، أبرزها أن بنية هذا المحور قوية وثابتة ولا تعتمد فقط على مكون واحد أو اثنين من مكوناتها الأساسية، ولديه من الإمكانيات البشرية والعسكرية ما يستطيع من خلاله مواجهة أعتى البراكين التي يمكن أن تثور في وجهه، فإنه قادر على استيعاب ما جرى وامتصاص الصدمة التي تعرض لها وتحويل التهديد الذي ارتفعت نسبة خطورته إلى فرصة سانحة لمزيد من الإنجازات. فمحور المقاومة الذي بنيت أساساته على أرض صلبة وتعمد بنيانه بتضحيات العظماء والأبطال وتخضبت طريقه بدماء الشهداء البواسل لا يمكن له أن ينهار أو يتفكك، خصوصا وهو يملك قيادة حكيمة وجنودا أوفياء، إن أرادوا خلع الجبال لخلعوها، وملايين الأنصار والمحبين لو تحركوا لغيروا معادلات وصنعوا معجزات. وفي ضوء هذه المعطيات فإن هذا المحور سيضمد جراحه النازفة وسيواصل طريقه مهما كلفه ذلك من ثمن، لأنه يدرك تماما أن انهياره لا سمح الله سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الجميع في المنطقة إلى الزمن الأمريكي والغرب المتصهين. وفي الوقت الذي تواصل دول المحور ضرباتها العنيفة على المواقع الصهيونية، فإن هذا المحور لا يزال في أعلى مستويات القوة والصمود، لذا لا يمكن أن يسود الشر ولن يحل الظلام ولن يفرح أكلة الأكباد بمصرع حمزة من جديد.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم
همم الجبال ساروا على درب الجهاد أسود الردى يوم النزال.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ أبو باسم عبد منصور داود مستمعنا الكريم بعث بمشاركة، يعني يقول نرجو نقل صوتي عبر إذاعتكم ولو كان الموضوع اليوم ليس مخصص لسوريا. نستمع يعني استجابة لطلبه لمساهمته. أولا
أنا عبد منصور داود السلامدي محافظة من اليمن محافظة ريمة، أرجو من إخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية على أن أساهم هذه مشاركتي، وأنا إنسان فلاح في ريف اليمن وليس سياسي، ولكن الغيرة والحزن الذي قد تسبب لي عندما انهار النظام في سوريا أتوجه إلى جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة عبر إذاعتكم الموقرة وجمهورية روسيا الصديقة على أن يحافظوا على سوريا، فأصبحت سوريا يتيمة بلا أب يرعاها، فلا تدعوا هذا العدو الإسرائيلي يعبث بأرضها وحدودها ومقدراتها، ولا تجعلوا هؤلاء الأطفال أو المسلحون يعبثوا بها هذا الوطن، فأنتم لهم الأولوية حلفاء سوريا سابقا، فلا تدروا هؤلاء يعبثوا بهذا الوطن الشقيق وتدروه لهذا العدو الإسرائيلي الذي يقول سنحمي الأقلية، ولكن إنه سيتوسع ويدمر مقتدرات سوريا من السلاح أو الطائرات. ولذلك نرجو ونعول على إيران وحلفائها حتى لا يفوت الأوان، ولا يصلح أن يقول أحد منا لا نتدخل في شؤون سوريا. لا، الآن أصبحت سوريا في يد أطفال يعبث بها وعدو يتربص بها للتوسع وتدمير ما من المؤسسات العسكرية، ونرجو من أخواننا أن يوصلوا هذه مشاركتي أن يوصلوها. وكما قلت لكم سابقا أنني إنسان فلاح وليس سياسي، ولكن الغيرة الإسلامية التي لا تسمح لأي رجل له كرامة وحرية ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية وجميع المساندين والعاملين والمحللين الأكاديميين وكل الأحرار في الوطن العربي والأمة الإسلامية لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية الحبيبة أبو باسم السامد اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم، يعني فعلا رسالة معبرة، مشكور على هذه الرسالة الأخ السامدي من اليمن. نستمع إلى رسالة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. حقيقة للذي يريد أن يعرف عن وضع سوريا وأمور سوريا، وأن سوريا هل هي قد دجت من الدكتاتورية على حسب زعمهم، أم إنها وقعت في أحضان الديمقراطية حسب ما يدعون زورا وكذبا، لا هناك ديمقراطية ولا هناك مثلا ابتعاد عن دكتاتورية أو عن أي شيء. بشار الأسد الآن قالت عنه صحيفة الواشنطن بوست بأن بشار الأسد قبل نهاية حكمه وقبل ذهابه كانت هناك صفقة فيما بينه وبين أمريكا، عرضت عليه أمريكا صفقة مفادها التخلي عن إيران ومحور المقاومة مرة أخرى، مع أموال وترتيبات وتقوية العملة السورية وتقوية الاقتصاد السوري وإبعاد جميع الجماعات الإرهابية المتطرفة بأمر من أمريكا وتركيا وإرجاعها إلى قواعدها خلف الحدود التركية، إلا أن بشار الأسد رفض هذا ولم يقبل بهذه الصفقة، وإذا به يفاجأ بأن حكمه يتهاوى بسرعة ويتلاشى بسبب هذه المواقف وهذه المبادئ. الرجل ذهب لأنه رفض هذا الأمر ولم يريد أن يترك إيران. الأمر الآخر، إسرائيل قصفت الكثير من الأراضي السورية، وصلت طائراتها إلى مطار منبج ومطار الحسكة والقامشلي وقصفتها بالكامل، وصلت طائراتها إلى شرق سوريا بعدما كانت لا تجرؤ إسرائيل أن تعبر بطائرات الأجواء السورية، قصفت الرادارات وطائرات سوخوي والطائرات الأخرى والأسلحة الثقيلة وبطاريات الصواريخ وبطاريات الصواريخ المضادة لصواريخ أرض جو بالكامل على يد السلاح الإسرائيلي. الآن إسرائيل احتلت من الأراضي السورية مساحة تفوق مساحة قطاع غزة بضعفين، والآن إسرائيل هي على بعد 40 كيلومتر فقط عن دمشق. ويقال أن هناك أخبار غير مؤكدة أو مؤكدة بأن الجيش الإسرائيلي يتقدم الآن نحو دمشق، أو لديه نية إسقاط دمشق عسكريا بجيشه. فماذا نقول الذين يقولون، أو ما هو جواب العفو، ما هو جواب للذين يقولون أن سوريا الآن في عز الديمقراطية؟ فلننتظر ما نرى، هل وصلت الديمقراطية بأن تأتي إسرائيل وتحتل دمشق بالكامل؟ شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هناك المزيد من المساهمات سنتابعها إن شاء الله، ولكن اسمحوا لي أن أرحب في هذا اللقاء بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. سيادة العميد، ماذا يعني لك سقوط نظام الأسد في سوريا؟
يعني هناك مسألتين يجب أن أذكرهما من خلال ماذا يعنيني نظام الأسد في سوريا.
نعم.
المسألة تخص أولا الحيز الجغرافي لهذه الجمهورية العربية التي حافظت على نمطية العداء مع إسرائيل إلى يومنا الحاضر، إلى يوم السقوط طبعا.
نعم.
هذا الحيز الجغرافي ما يعنيني منه هو الطريق الذي يربط طهران ببيروت أولا. ثانيا، ما كان يعنيني منه كشخص يعني على مستوى الشخصي هو زيارة المحاماة المقدسة في سوريا، وهو نقطة العبور إلى نقطة العبور من لبنان إلى العالم العربي بشكل عام. يعني اليوم هناك يعني مسائل بالفعل قد فقدناها بالوقت الحاضر. يعني اليوم حتى الآن لن يظهر، هناك ضبابية كثير في الموقف، ولن يظهر موضوع مسألة العداء مع إسرائيل أو أن هذا السيطرة الجديدة لمجموعات غير النظام السوري السابق، هل ستكون بالأحضان الإسرائيلية أو ستكون بالأحضان غير إسرائيلية، هل سيكون هذا المشهد باليوم التالي هو اقتتال دائم بين الفصائل 16 فصيل الموجودين المسيطرين على سوريا اليوم، أم سيكون هناك لا هناك سيطرة فعلية من قبل مجموعة واحدة أو كل هذه المجموعات ستتفق، وخصوصا أن المؤثرين الدوليين والأقليميين أصبحوا كثر. يعني هناك كان مؤثرين أقل بكثير في الآونة السابقة، لذلك هناك اتخاذ قرار كأسهل. أما اليوم عدد المؤثرين كثيرا، لذلك أتوقع أن هناك قتال في سوريا بين الفصائل يعني يدوم ربما سنوات لكي يتفتح هذا المشهد. وهل سيعاد هذا الحيز الجغرافي إلى أحضان محور المقاومة أم سيكون في الأحضان الإسرائيلية الأمريكية بالمستقبل؟
طيب،
أعتقد أن التناقضات الموجودة داخل المجتمع السوري يعني تسمح للاحتمالين أن يكون، أن لا نرجح الاحتمالين من اليوم، يعني أحد الاحتمالين من اليوم.
طيب هل يمكن أن نعتبر نعم سيادة العميد، هل يمكن أن نعتبر ما قام به الاحتلال منذ يوم أو يومين وربما غالبيته كان أمس من تدمير للقدرات العسكرية والسكنات والموانئ والقدرات العسكرية البحرية والبرية والاستراتيجية والمطارات ومخازن العتاد وما إلى ذلك في سوريا بأنه أول الغيث؟
صحيح، وهذا الذي قلب المشهد. يعني أنا من الذين كانوا يعتقدون أن سوريا أصبحت في لحظة ما أن هذه سوريا أصبحت الأحضان الأمريكية، ولكن عندما يعني قام هذا الإسرائيلي بهذه العمليات وهو غير لا يأمن لهذه الفصائل أن تكون موجودة بجانبه ولديها هذه القدرات، وخصوصا أن عندما يكون هناك يعني مقرر واحد من الممكن أن يكون هناك ضغط باتجاهه ما لعدم استخدام قدراته، وإضافة إلى ذلك أنه سيكون لديه خبراء استراتيجيين يؤثرون على مستوى القرار السياسي. أما إذا تفلتت إحدى هذه الفصائل المسلحة في نوعية من أنواع هذه الأسلحة سيكون هناك خطر كبير على الكيان الصهيوني. لذلك يعني ما يريده الصهيوني من هذه الدولة الكبيرة التي تحتوي على هذا التنوع، كم من التنوع في سوريا، أن تكون يعني قدراتها لا تتعدى الكريشنكوف وبعض التجهيزات التي لا تصل إلى مستوى قدرات يعني قادرة على ردع العدوان الإسرائيلي الذي حصل في اليومين الأخيرين. يعني ما يريده اليوم كذلك الإسرائيلي من قتل العلماء السوريين كما فعل الأمريكي في العراق، أن يكون هذا البلد متخلف إلى حد أنه غير قادر على مواجهة التكنولوجيا، وهذه الدولة كان من الممكن أن تتطور في حال هدوئها إلى المستوى التكنولوجي الواضح. ما يريده من هذه الفصائل أن تحكم سوريا كما حصل كما شاهدنا في عندما سيطرت هذه الجماعات المسلحة على حلب تحديدا، ودخل يعني احدهم الى مطار حلب وهناك طائره ميج 21 كانت للتدريب في 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 محطه الـ يعني الاصلاح الخاصه بهذه الطائرات، ويعني تعامل معها على اساس انها دابه نقل وليست على اساس طائره. يريد من هذه القوى ان تكون متخلفه غير قادره على إثبات ذاتها أمام العدو الصهيوني، رغم أنه يعني أعتقد أنه هو يسيطر على جزئية من جزئيات هذه.
إذن يعني طبعا نحن يعني كل دعائنا للشعب السوري، للمؤمنين من الشعب للمؤمنين في سوريا، لسوريا المقاومة، لأمة المقاومة في سوريا كل خير وكل سؤدد، وإن شاء الله ترسو سفينة سوريا على بر الأمان، ويعني يخرج الشعب السوري من هذه الأزمة منتصرا وسالما غانما إن شاء الله. لكن على كل لكل واقع ولكل حد لكل حدث استحقاقاته. على كل اسمح لي أن أنتقل بك إلى يعني الأوضاع في لبنان، يعني الاعتداءات الصهيونية، الخروقات الصهيونية على للهدنة في لبنان، لوقف إطلاق النار في لبنان مستمرة. بنت جبيل ربما آخرها شهدت الاعتداءات، ومما يعني يرى يجعل البعض يرى بأن الأوضاع في أي لحظة يمكن أن تتفجر بين المقاومة وبين الكيان الإسرائيلي. أولا، ما غرض الكيان برأيك من الاستمرار في اعتداءاته وفي خروقاته؟
يعني هناك تمادي واضح منذ سقوط النظام السوري من يعني تصعيد بالاعتداءات على لبنان، وتمادي أكثر بكثير مما كان يتمادى في خلال الحقبة ما قبل هذه الاشتباكات التي كانت تحصل في سوريا. آخر هذه الاعتداءات لم تكن فقط في بنت جبيل، إنما وادي الصلوق المؤدية إلى وادي الحجير قد نزلت هذه الدبابات إلى مسافة 5 كيلومتر عن الحدود، وهذا كان من المستحيل أن يصل إليه الدبابات الإسرائيلية إلى مكان يعني كهذا في فترة الحرب، في فترة المعارك، وعمل على تجريف وتخريب وتجريف وتدمير أحد المنازل، وهذا كان على مرأة مني شخصيا. أنا كانت الدبابة الإسرائيلية تبعد عن منزلي إلى 100 أمتار فقط، ولكن ما أريد أن أقوله، يعتقد الإسرائيلي اليوم أن في حال اندلاع أي معركة، يعني يريد الاستفزاز ليكون هناك معركة، وبوجود قطع هذا الإمداد العسكري عبر الحدود السورية العراقية اللبنانية، يعني ذلك أن أي إطلاق من قبل المقاومة في تقدير موقفه طبعا في طريق نمط التفكير الإسرائيلي حسب ما أذكر الآن، أن أي إطلاق هذه الطلقة لن تعوض باتجاه لبنان، لذلك يعني هو يريد الاستفزاز ليجر لبنان إلى معركة جديدة. ولكن ما لم يقدره الإسرائيلي أن لبنان يعني المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على تصنيع الذخائر والمنتجات الحربية دون الرجوع إلى أي خط إمداد، رغم أنها كانت تستفيد من هذا الخط الإمداد طبعا، يعني لا ننكر أن هذا الخط كان قرارات لتعويض هذا الخط، خط الإمداد، لأنه خط واحد، ولكن هناك خطوط إمداد أخرى ممكن أن تعوضها المقاومة إن شاء الله عندما يعني تنتهي هذه الضوابية. وأريد أن أعول على مسألة مهمة، يعني كانت قد تحصل عندما كان أهالي نبل والزهراء في معركة الحرب الأولى التي كانت تحت شعارات مختلفة تماما، يعني أتيناكم بالذبح، اليوم هناك تفاهمات قد نفذت على الأرض، يعني بفارق الشعارات الموجودة ما بين المعارضة السورية الحالية والاشتباكات المسلحة التي كانت تحصل سابقا، هناك كان شراء من هذه المجموعات المسلحة المواد الغذائية لأهالي نبل وزهراء، وأعتقد أنه يمكن لهذه الفصائل أن تكون يعني هي الناقبة للسلاح إذا كان هناك إيجابية في التعاطي مع هذه المجموعات. هذا مثال وليس ولا يعني أؤكد أو أنفي هذا الكلام، هذا مثال هل يوجد إمكانية لهذا التعاطي؟ نعم يوجد إمكانية، وهم يعرفون ذلك. لذلك ما أقوله اليوم أن هذا الخط الإمداد هو غير مؤثر تأثير فعلي طالما هناك قدرة على التصنيع. قدرات المقاومة الإسلامية في لبنان لديها قدرة، ولكن تترك اليوم الأنية كي لا يعاب عليها بيوم من الأيام، أنك أخذت لبنان إلى حرب جديدة وإلى معركة جديدة وهناك خسائر كبيرة أو مشاكل. أعتقد أن هذه المهلة 60 يوم عندما تنتهي سيكون هناك دون هذه الاستفزازات سيكون هناك كلام آخر في موضوع التعاطي مع هذه الاعتداءات.
نعم. طيب اسمح لي سيادة العميد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور المقاومة سيبقى قويا صامدا محور الحديث في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:42 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نتابع حديثنا مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت حول التطورات الأخيرة على صعيد الساحة السورية والساحة اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة خاصة والتي يعني ربما شهدت بعض التصعيد بعد سقوط النظام السوري قبل أيام. نعود إلى سيادة العميد نضال زهوي. سيادة العميد، فيما يتعلق يعني بهذه التطورات، ذكرت بأن هناك إمكانية لمد خطوط التواصل والحفاظ على دور دمشق في معادلات المنطقة. يعني حسب قراءتك هذه المجموعات التي جاءت واستحوذت الآن على الحكم، طبعا على رأسها أبو محمد الجولاني كما يطلق عليه وجيش تحرير الشام كما يقال، كيف ترى اتجاهاته؟ يعني هل يعني هناك حديث عن علاقات لهذه المجموعات المسلحة مع الكيان الإسرائيلي، هناك حديث عن الدور التركي الواضح والبين في هذه القضية، العلاقات مع الولايات المتحدة والCIA، وطبعا أكيد أن هناك خطوط لكل المخابرات الإقليمية والدولية في هذه الجماعات، على ما ذكر أن القوات التي دخلت سوريا تتشكل من 37 فصيلا. نعم
هناك 16 فصيل رئيسي وبعض الفصائل التي تنضوي أحيانا تحت مظلة فصيل معين أو مظلة فصيل معين. نعم هناك 37 فصيل، ولكن يعني نحن يجب أن لا نغفل الفئة التي كانت وسطية ما بين النظام وما بين المعارضة. نعم. التي ستشكل في الأونة الأخيرة في الأونة يعني إذا استقرت الأمور وسيكون هناك انتخابات، هل هذه الفئة هي ستكون فئة مهمشة أم أنها في الانتخابات هي الأقدر، أم أن هناك يعني سيكون انتخابات ديكتاتورية كما يحصل في الأنظمة الديكتاتورية. أما بالنسبة لي يعني أريد أن أدخل إلى هذا التفصيل، يعني هذا التفصيل لأن هناك الفئة التي كانت يعني ما بين الاثنين، وبالإضافة إلى من هو يعتقد بالعداء مع إسرائيل عبر التاريخ وهو كان مع النظام، اليوم هناك يعني هل هذا الفصيل كذلك يعني سيكون مهمشا في المستقبل؟ يعني أعتقد إذا ذهبت الأمور باتجاه الديمقراطية أين الفصيلين كذلك فوق 37 فصيل وما فصيلان أساسيا كبيرا ربما المستويات في الفصائل التي كانت معارضة فيها اليوم التي هي حاكم يعني المنطقة المغربية يعني فصائل موجودين لابد من أن نقرأ آراءهم بصحيح. أعتقد أنهم هم الأكثرية اليوم وهذه الأكثرية أعتقد أن الغاء مع سيل زال قائما، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجموعات نعم يجب النقاش معها، وأعتقد أن النقاش معها هو أجدى بكثير، والتعامل معها بالمنطق الدبلوماسي هو أجدى بكثير من العداء معها إذا ما اتفقنا أن حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها من هذه الزاوية، إذا لم يكن هناك عنف وعنف مضاد كما كان يحصل في معارك 2011 إلى تاريخي. اليوم هناك بعض التصرفات التي حصلت من هذه الفصائل جيدة، وهناك تصرفات أخرى كانت غير جيدة، ولكن على الأقل إذا ميزنا ما بين التصرفات السابقة مثلا كنقل جثمان الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي حجر بن عدي الكندي في تلك الحقبة وإخراجه إلى مكان لم يعرف أحد هذا الشهيد أين أصبح ليزار مرة أخرى، وبين اليوم أن يكون هناك أذان للطائفة الشيعية بالعاصمة دمشق بأشهد أن علي اليوم، يعني ذلك أنك يمكن أن تكون على صلة ويمكن أن تتفاوض أو تتماشى بالدبلوماسية وتحكي هذه المجموعات بدبلوماسية معينة حتى لو كان هناك اختلاف عقائدي بالمصالح الاستراتيجية وربما مصالح أخرى يمكن التعاطي مع هذه المجموعات، وناس فارق ما بين ما كان يحصل في 2011 وما بين وما يحصل اليوم. المؤشرات أعتقد أنها إيجابية لدخول بهذا الاتجاه. التصرفات السلبية لا زال هناك تصرفات سلبية، ولا أريد أن يعني أعصم أحد عن هذه الأخطاء. هذه الأخطاء ممكن أن يكون بالمنطق الدبلوماسي له حيز في تخفيف هذه الأخطاء مع الأقليات، ويعني الدبلوماسية هو نعم حل ويمكن التواصل معهم، وحسب يعني قراءتي التي كنت متواجد على الأعراف السورية خلال سقوط النظام لم تكن هناك الكثير من السلبيات أثناء السقوط.
طيب، ويعني كيف تنظر إلى التطورات هذه؟ بأي اتجاه تسير؟ نحن يعني على ماذا مقبلون؟ هل المنطقة، هل سوريا مقبلة على أيام أكثر قتامة وسوادا وظلمة أم العكس؟ ماذا ترى؟
اليوم المشهد اليوم هو مشهد يعني بكل صراحة في سوريا مشهد انتصار لفصائل، لمجموعة فصائل لم يدخلوا حتى الآن في إطار تنظيم العمل السياسي واقتسام السلطة ما بين هذه الفصائل، وهذه تحتاج إلى بعض الأشهر وربما الأسابيع ليكون هناك بوضوح من سيستلم. أعتقد أن هناك اقتتال كبير ما بين الفصائل المسلحة أنفسها وربما بعض الذين استبعدوا اليوم عن النظام، سيكون لهم كمان كذلك رأي آخر في تفصيل النظام الحكم. نظام الحكم هو الذي هو الفيصل في موضوع يعني موضوع المستقبل سوريا. ما المستقبل سوريا لم يكن بيضاويا إلى هذا الحد، هناك سوداوية واضحة لعدة أسباب. السبب الأول هو تعدد المؤثرين الدوليين والإقليميين في المشهد السياسي الجديد. يعني إذا اعتقدنا أنهم 16 فصيل أساسي، كل فصيل منهم ينتمي إلى دولة مختلفة بالاستراتيجية وبالأهداف عن الدول الأخرى، وباقي الفصائل التي تعدت إلى 37 ممكن أن تكون دولة واحدة من هذه الدول لها عدة فصائل في وصولها في الفصائل. يعني أن تباعد الأهداف الاستراتيجية لكل هذه الدول المؤثرة في القرار السوري اليوم، سيكون هناك أتوقع أن يكون هناك قتال داخل هذه الفصائل لم تنتهي خلال السنوات والأعوام. والتجربة الليبية واضحة بهذا الاتجاه. يعني التجربة الليبية لازالت حتى الآن لم تستقر الدولة الليبية إلى نظام حكم واضح أو يعني حتى كذلك مشهدية وموحدة للقرار الليبي. التعددية اللي موجودة في سوريا والتعددية الديموغرافية الموجودة في سوريا أقاقت بكثير من المشهد الليبي. يعني المشهد الليبي هو ليس بتعددية كبيرة، ولكن يعني تعدد المؤثرين هنا في سوريا المشهد يعني أكثر تعقيدا من المشهد الليبي بتعدد المؤثرين وكثرة المؤثرين، بالإضافة إلى التعدد الديموغرافي الواضح في سوريا والتي كانت أحسنتم. يعني كل هذه السياسة بالدولة السورية السابقة. لذلك الاقتتال سيكون قائما وحتما سيكون هناك اقتتال سيبدأ بخلاف ترتيب الحكم لتفكك الفصائل واختلافها على بعض المناصب. تفضل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.
أهلا وسهلا بك وبرد تهران.
حياك. ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت مشاركته القيمة في هذا اللقاء. ونستمع إلى الأخ ثائر الأسدي. نعم، ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا محور المقاومة سيبقى صامدا قويا بوجه الكيان الصهيوني وداعميه الاستكبار الغربي. فسقوط النظام في سوريا لا يؤثر على محور المقاومة، فنحن ويعلم الجميع أن النظام في سوريا ليس من أركان المقاومة كان مقاومة الصهيونية، وإنما فقط حلقة وصل بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق إلى لبنان وحزب الله. ولكن هذه حلقة الوصل وإن انقطعت فتوجد هناك الكثير من الطرق، والمقاومة الإسلامية في لبنان صامدة ومكتفية ذاتيا بالأسلحة والصواريخ والمعدات والذخيرة، ولديها معامل تحت الأرض كما نعلم، ولا أحد يعلم أين هذه المعامل. فسقوط سوريا لا يؤثر على حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، هذا واضح للجميع. يرى العالم أن غزة على صغر مساحتها الجغرافية و حصارها الشديد.
نعم، نكتفي بهذا القدر من مساهمة الأخ ثائر الأسدي. معنا الأخ أبو محمد باقر من العراق، نستمع.
ألو.
نعم أبو محمد. ألو، تفضل.
تحياتنا لكم.
حياكم
الله. أكو مغالطة، عفوا.
نعم.
الذي دخلوا إلى سوريا لم يسقط النظام، ولكن النظام تنازل، بشار الأسد تنازل وخرج من سوريا لحقن الدماء. والنقطة الثانية، اللي دخلوا إلى سوريا الشيشاني والأوزبكي والتاجيكي، هذول معارضة. أبو محمد الجولاني يجب أن يقدم إلى المحاكمة لذبح العراقيين. الداعش يا أبو محمد الجولاني الآن يصير يقدم رئيس حكومة. فأنا حسب تحليلي وحسب اطلاعي على الوضع الآن،
نعم،
ما يبشر بخير الوضع في سوريا. الآن في أدلب علقت ينادون بالموت إلى الجولاني، في أطراف الحدود الإسرائيلية السورية طلعوا ينادون بالانضمام إلى إسرائيل. فأمريكا وإسرائيل والعثماني، الشيطان العثماني التركي أردوغان،
نعم،
مشتركين بتدمير سوريا.
نعم، شكرا جزيلا لك أبو محمد باقر. نعم، اسمح لي أكتفي منك بهذا القدر أبو محمد، شكرا جزيلا لك. نستمع إلى جزء من مساهمة الأخ محمد الضوراني أيضا من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، إن محور المقاومة هو صمام أمان هذه الأمة، والأحداث أمامنا واضحة وجلية، وكل يوم تتعرى أمامنا الكثير من الدول التي خانت عروبتها وإسلامها ودينها ونسيت قضية فلسطين وتوجهت للتطبيع مع اليهود وغيرهم. لذلك نجد أن محور المقاومة من لبنان فاليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، هذا المحور الكبير وهذا المحور الذي وجه الضربات القاسية للعدو الصهيوني. هذا المحور بتحركه الجهادي وبتحركه الإيماني حفظ ماء وجه هذه الأمة، وأيضا ساند الشعب الفلسطيني وعزز حركات المقاومة في فلسطين. فأصبح العدو الصهيوني في حالة من التخبط، ولاحظنا ما حدث في لبنان من فشل كبير، ولاحظنا الفشل للعدوان الصهيوني في غزة والضربات التي تلقاها العدو الصهيوني. أيضا توجه العدو الصهيوني لاستهداف سوريا نتيجة لضعف الواقع السياسي في سوريا خلال ما حدث خلال الأيام السابقة.
نعم، شكرا للأخ محمد الضوراني. الأخ مرتضى السفير أيضا، نستمع إلى مساهمته.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. فعلا مثل ما قلتم، محور المقاومة قويا وصامدا، ومهما يكون نحن يعني قدمنا آلاف الشهداء والقادة، ولكن أصبحوا مكانهم آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة. إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، فحتما إن النصر لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، أما منصورين أو مستشهدين.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله. هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلام يؤكد أن إيران لم تضعف وقوتها لم تتضاءل وأن المقاومة اليوم مكتفية ذاتية. الجيش الصهيوني يدمر عشرات الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي ومستودعات الأسلحة بسوريا. والأنروا تقول إن حجم المعاناة التي شهدتها غزة زعزع إيمان الكثير.